بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال في قراءة هذه المجالس الطيبة النافعة المباركة من مجالس شهر رمضان، ليتذكر الصائم ويعبد الله عز وجل على نور وبصيرة. ووصلنا بعون الله وتوفيقه في المجلس العشرين، وذكر المصنف رحمه الله تعالى غزوة بدر وفتح مكة، ثم عقد هذا المجلس الطيب المبارك في أسباب النصر الحقيقية. قال رحمه الله تعالى: المجلس العشرون. هذه المجالس 30 مجلسا، ووصلنا في 20 بتوفيق الله رب العالمين في أسباب النصر الحقيقية، في أسباب أن ينصرك الله، لأن الله جل وعلا هو الناصر جل في علاه. فإذا أخذنا هذه الأسباب التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وبينها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، حصل لهذه الأمة عزها وتمكينها ونصرها على أعدائها. ومتى ما تركنا هذه الأسباب وابتعدنا عنها حصلت الهزيمة والذلة لهذه الأمة عياذا بالله رب العالمين. ونحن نعيش في زمن صار المسلمون فيه ذليلين إلا من رحم الله رب العالمين، وما ذلك إلا ببعدنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فتكالب علينا الأعداء واستباحوا خيرات بلادنا، وأخذوا يوجهون المسلمين يمنة فيمنة ويسرة فيسرة إلا من رحم الله. ليس هذا الأمر فحسب، بل صار المسلمون يقلدون أعداءهم فيما يستوردونه لهم من النظم المخالفة لكتاب الله وسنة نبيه. فرأى كثير من المسلمين لجهلة أن سبب النصر والازدهار هو أن تقلد الغرب الكافر، وما علم أن ذلك هو سبب الهزيمة. وترى كثيرا من أبناء المسلمين من يعادون دينهم، شعروا أم لم يشعروا بحجة الديمقراطية وبحجة الدعوة إلى العلمانية وبحجة أنه من الليبرالية، فيعادي دينه الذي متى ما تمسك به أعزه الله في الدنيا والآخر. لذا وصل حالنا إلى ما وصلنا إليه، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وكتبت الذلة والصغار. إن الله كتب على من فعل ذلك الفعل وخالف شرعه أن يذله في الدنيا، وكتبت الذلة والصغار على من خالف أمري، على من خالف سنتي وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال في أسباب النصر الحقيقية: الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العالم بحال العبد في سره وجهره، الجائد على المجاهد بنصره، وعلى المتواضع من أجله برفعه، يسمع صريف القلم عند خط سطره، ويرى النمل يدب في فيافي قفره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أحمده على القضاء حلوه ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقامة لذكره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالبر إلى الخلق في بره وبحره، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر السابق بما وقر من الإيمان في صدره، وعلى عمر معز الإسلام بحزمه وقهره، وعلى عثمان ذي النورين الصابر من أمره على مره، وعلى علي بن عمه وصهره، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما جاد السحاب بقطره وسلم تسليما. إخواني، لقد نصر الله المؤمنين في مواطن كثيرة في بدر والأحزاب والفتح وحنين وغيرها، نصرهم الله وفاء بوعده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه الآية بيّنت سبب النصر وهو الإيمان، أن نحقق الإيمان، الإيمان بالله، الإيمان بأركان الإيمان الستة، الإيمان بهذا الدين والعمل ظاهرا وباطنا. أحق الكريم على نفسه حقا تفضلا وتكرما أن ينصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله جل وعلا قال لننصر رسلنا الذين أرسلهم الله جل وعلا بالبشارة والنذارة، والذين آمنوا في الحياة الدنيا، إذن الإيمان الإسلام الصحيح الحق، ويوم يقوم الأشهاد من الملائكة والأنبياء والمؤمنين الذين يشهدون على الأمم التي كذبت وعاندت. يوم ذلك يوم القيامة لا ينفع الظالمين معذرتهم، لا ينفعهم اعتذارهم وذكر الأعذار في سبب ترك الإيمان وطاعة الرحمن، ولهم اللعنة، طردهم الله جل وعلا من رحمته فيدخلهم النار عياذا بالله، ولهم سوء الدار وهي النار. نصرهم الله لأنهم قائمون بدينه وهو الظاهر على الأديان كلها، فمن تبسك به فهو ظاهر على الأمم كلها، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نصرهم الله تعالى لأنهم قاموا بأسباب النصر الحقيقية المادية منها والمعنوية، مادية من إعداد العدة من سلاح وقوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه، ومعنوية من الإيمان بالله سبحانه والتوكل عليه واللجوء إليه والاستغاثة به سبحانه وغير ذلك. فكان عندهم من العزم ما برزوا به على أعدائهم أخذا بتوجيه الله تعالى لهم وتمشيا مع هديه وتثبيته إياهم. ولا تهينوا ولا تحزن، الله عز وجل يخاطب عباده المؤمنين الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه، والخطاب للأمة، ولا تهينوا لا تضعفوا ولا تحزن، فالله ناصركم وأنتم الأعلون على هؤلاء المشركين المكذبين إن كنتم مؤمنين. متى ما حققنا الإيمان نصرنا الله الرحمن. إن يمسسكم قرح، إن تصبكم مصيبة من جراح وقتل يوم أحد، فقد مس القوم قرح مثله، مس المشركون جراح وقتل يوم بدر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تضعفوا في ابتغاء وطلب القوم أعدائكم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيم. فالله جل وعلا يأمر عباده بالقوة وينهاهم عن الضعف، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمال. الله مع المؤمنين بنصره وتأييده وحفظه وكلاءته سبحانه. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، فكانوا بهذه التقوية والتثبيت يسيرون بقوة وعزم وجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فيقوي المؤمن إيمانه ويكون قويا بمولاه القوي سبحانه، ويأخذ الأسباب في النصر، ينصرنا الله. وأخذوا بكل نصيب من القوة امتثالا لقول ربهم سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من القوة النفسية الباطنية، الإيمان والتوكل وحسن الظن بالله، والقوة العسكرية الظاهرة. النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. فلا بد من أن نفهم ديننا، فهو سبب عزنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاء ليستلم مفاتيح بيت المقدس، وجاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ثياب عادية ومع غلام له وعلى راحلته، فقال رضي الله تعالى عنه: تلكم المقولة العظيمة، إن قوم أعزنا الله بالإسلام. كانت العرب قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام كانوا متفرقين متناحرين، بينهم القتل والقتال، يأكلون الميتة ويفعلون ما حرم الله جل وعلا، فأتاهم هذا الرسول الأمين، فمن الله على من منا منهم فآمن به وناصره، فمكنهم الله سبحانه. قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ما كان بين الأوس والخزرج، ما كان قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام، فلما بعث الله لهم نبي الهدى من أرسله الله رحمة للعالمين، قواهم الله جل وعلا به بعد الضعف، وجمعهم به بعد الفرقة. فالله يذكر عباده نعمه وآلاءه سبحانه. فاليوم الأمة تفرقت، من الناس من ظن أن نصر الأمة بالقومية العربية، ونسى قول الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، خالف السبيل. ومن الناس من يظن أن فلاح الأمة بالديمقراطية، ونسي قول نبينا عليه الصلاة والسلام: وكتبت الذلة والصغار على من خالف أمري. والديمقراطية تخالف أمر نبينا عليه الصلاة والسلام. من الناس من دعا إلى العصبية الجاهلية: أنا وابن عمي على الغريب، وأنا وأخي على ابن عمي، فتشتت المسلمون. من الناس من ظن أن العزة إنما هي في وجود الأحزاب وتعددها، وذاك سبيل الفشل، لأن الله عز وجل أمرنا أن نجتمع ونهانا أن نختلف، والحزبية اختلاف. تشرذم المسلمون، تفرقوا، تسلط الأعداء. قال: نصرهم الله تعالى لأنهم قاموا بنصر دينه. سبحان الله. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يقسم المولى سبحانه أنه لينصرن من نصره، فالله ما خلقنا ليتقوى بنا من ضعف، فهو القوي سبحانه، لهذا قال: إن الله لقوي عزيز. فنصرك لله امتثالك لأوامره واجتنابك لنواهيه، ان تقيم الدين في نفسك وتدعو إلى هذا الدين بأخلاقك ومعاملتك، بعلمك، بقولك وعملك، فالله سينصرك. الذين إن مكناهم في الأرض، يمكنهم الله سبحانه في الأرض، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، توحيد لله سبحانه. ما قالوا إذا مكنهم الله عز وجل لابد من ترسيخ أواصل الديمقراطية، وأن نجعل حرية الرأي والرأي الآخر. أن تسب الله، أن تسب دينه، أن تسب رسوله، أنت حر. ولا قالوا لابد من وضع قانون لحرية الاعتقاد، أن تكون يهوديا نصرانيا بوذيا. ولا قالوا حرية الصحافة، أن تسب العلماء وأن تتكلم فيهم وأن تزدري أهل العلم وأن تنفر منهم. لا، مكنهم الله فمكنوا لدينه وأقاموه. فالمسؤولية عظيمة اليوم على قادة المسلمين، عليهم أن يتقوا الله رب العالمين في المسلمين، وأن يطبقوا شرع الله رب العالمين، مأمورون بذلك. ولهذا كان الحاكم العادل في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، أول ما ابتدأ نبينا عليه الصلاة والسلام بذكر هؤلاء السبعة ذكر الإمام العادل، لأن الإمام العادل يجري الله على يديه من الخير وتمكين الدين ونصر أهله وقمع الباطل وضحضه والتضييق على أهله ما لا يجريه على غيره، كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قال: ففي هاتين الآيتين الكريمتين وعد الله بالنصر من ينصره وعدا مؤكدا بمؤكدات لفظية ومعنوية. أما المؤكدات اللفظية فهي القسم المقدر، لأن التقدير والله لينصرن الله من ينصره. ومن الذي يقسم؟ رب العزة والجلال سبحانه. وكذلك اللام والنون، اللام في قوله لينصرن تسمى اللام المزحلقة أو المزحلفة، ونون التوكيد، كلاهما يفيد التوكيد. يعني ثلاث مؤكدات: القسم واللام والنون. ولا ينصرن الله من ينصره. قال: وأما التوكيد المعنوي ففي قوله إن الله لقوي عزيز، فهو سبحانه قوي لا يضعف وعزيز لا يذل، وكل قوة وعزة تضاده ستكون ذلا وضعفا. وفي قوله ولله عاقبة الأمور تثبيت للمؤمنين عندما يستبعد النصر في نظره لبعد أسبابه عنده، فإن عواقب الأمور لله وحده، يغير سبحانه ما شاء حسب ما تقتضيه حكمته. وهذا يثمر في القلب عظيم التوكل على الله سبحانه وعظيم الرجاء. وفي هاتين الآيتين بيان الأوصاف التي يستحق بها النصر، وهي أوصاف يتحلى بها المؤمن بعد التمكين في الأرض، فلا يغريه هذا التمكين بالأشر والبطر والعلو والفساد، وإنما يزده قوة في دين الله وتمسكا به. الوصف الأول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. والتمكين في الأرض لا يكون إلا بعد تحقيق عبادة الله وحده، كما قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. توحيد: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد من الله سبحانه للمؤمنين به وبرسوله وبدينه العاملين بذلك ليستخلفنهم في الأرض. فإذا قام العبد بعبادة الله مخلصا له في أقواله وأفعاله وإرادته، لا يريد بها إلا وجه الله والدار الآخرة، ولا يريد بها جاها ولا ثناء من الناس ولا مالا ولا شيئا من الدنيا، واستمر على هذه العبادة المخلصة في السراء والضراء والشدة والرخاء، مكن الله له في الأرض. إذن فالتمكين في الأرض يستلزم وصفا سابقا عليه، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وبعد التمكين والإخلاص يكون الوصف الثاني، وهو إقامة الصلاة. بأن يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب منه قائما بشروطها وأركانها. إقامة الصلاة على قسمين: واجبة ومستحب. فالواجبة ما أمرنا الله جل وعلا به أمر إيجاب وحتم من شرط وركن وواجب، والمستحبة أن يأتي بالمستحبات فيها. قال: بأن يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب منه قائما بشروطها وأركانها وواجباتها، وتمام ذلك القيام بمستحباتها. هنا الشيخ يشير إلى القسمين: فيحسن الطهور ويقيم الركوع والسجود والقيام والقعود، ويحافظ على الوقت وعلى الجمعة والجماعات، ويحافظ على الخشوع وهو حضور القلب وسكون الجوارح. انظروا اليوم إلى صلاة الجماعة، سيما صلاة الفجر، لا ترى من المسلمين من يصليها في بيوت الله رب العالمين إلا القليل. لو جاء المسلمون للصلاة في بيوت الله لم تلأت المساجد ولاحتجنا إلى مساجد أخرى، لكن ترى كثرتهم في الملاعب، في المقاهي، في الدكاكين. أما في بيوت الله لا يأتيها إلا من وفقه الله رب العالمين، ونريد العزة. ويحافظ على الخشوع وهو حضور القلب وسكون الجوارح، فإن الخشوع روح الصلاة ولبها، والصلاة بدون خشوع كالجسم بدون روح. لهذا قال الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، وربعها، ثلثها، نصفها، بقدر خشوعه فيها يكتب له الأجر. رواه أبو داود والنسائي، والحديث صحيح. الوصف الثالث: إيتاء الزكاة. والزكاة التي افترضها الله جل وعلا علينا مال مخصوص يعطى لأناس مخصوصين، ذكرهم الله رب العالمين في مصارف الزكاة الثمانية في وقت مخصوص، بأن يعطوها إلى مستحقيها طيبة بها نفوسهم كاملة بدون نقص. كثير من الأغنياء اليوم يتحايل على الزكاة، وبعضهم لا يعطيها أصلا. والزكاة هي الركن الثالث من أركان هذا الدين، فتهاون كثير من الناس بأمر الزكاة عياذا بالله رب العالمين، والوعيد فيها شديد لمن تركها بخلا وتهاونا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. يبتغون بذلك فضلا من الله ورضوانا، فيزكون بذلك أنفسهم ويطهرون أموالهم، وينفعون إخوانهم من الفقراء والمساكين وغيرهم من ذوي الحاجات. الإسلام دين رحمة، وسط في باب المال، ما بين الرأسمالية وما بين الشيوعية المؤممة الاشتراكية. فالرأسمالية لا ينظرون إلى الفقراء أو لا إلى الأغنياء وما عند الأغنياء، ولم ينظروا إلى الفقراء. الاشتراكية بزعمهم قالوا: الناس سواسية كأسنان المشط، فخالفوا دين الله. فالله جل وعلا جعل الناس أصنافا، الغني والفقير، حكمة منه جل في علا. فالاشتراكية قالوا: من أين لك هذا؟ يأتون إلى الغني الذي قد أخذ المال بحله تجارة وسعيا فيأخذون منه المال، من أين لك هذا؟ هذا مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. جاء دين الإسلام فعرف للغني حقه، إذ الأصل في مال المسلم الحرمة، وأوجب عليه في ماله قدرا يسيرا، ربع العشر من ذهب أو فضة أو في غير ذلك من الأصناف في مقاديرها في كل صنف فيما بيّنه الشارع، وجعل للفقير ما يحتاجه. فدين الله من لدن حكيم خبير، هو الذي خلقنا وشرع لنا هذا الشرع، فلا حياة لنا إلا به. تقدم الزمان أو تأخر، تطور العلم أو تأخر، فالدين هو الأساس. ديننا أساس عزنا وصلاحنا وقوتنا. وانظروا واقرأوا التاريخ، لما كانت هذه الأمة على دينها كيف أمكنها الله سبحانه وتعالى ونصرها وأذل المشركين وصاروا يدفعون في الجزي، وكيف لما تقهقرت الأمة إلا من رحم الله عن هذا الدين كيف سلط علينا الأعداء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف الله الوهن في قلوبكم. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قال رحمه الله تعالى: وقد سبق بيان مستحق الزكاة الواجبة في المجلس السابع عشر. الوصف الرابع: الأمر بالمعروف، وأمروا بالمعروف. والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله من واجبات ومستحبات. تعريف جامع مانع: المعروف كل ما أمرنا الله به أمر وجوب أو أمر استحباب. يأمرون بذلك إحياء لشريعة الله وإصلاحا لعباده واستجلابا لرحمته ورضوانه. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فكما أن المؤمن يحب لنفسه أن يكون قائما بطاعة ربه، فكذلك يجب أن يحب لإخوانه من القيام بطاعة الله ما يحب لنفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والأمر بالمعروف عن إيمان وتصديق يستلزم أن يكون الأمر قائما بما يأمر به، لأنه يأمر به عن إيمان واقتناع بفائدته وثمراته العاجلة والآجلة. إذا لم نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر حصل الشر المستطير بيننا. فالله عز وجل بين أفضلية هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فتأمر بالمعروف بالمعروف بالشرع بالضوابط الشرعية، وتنهى عن المنكر بلا منكر أشد. كل ذلك لا بد من علم في مثل هذه المسائل. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا تآمرنا بالمعروف وتناهينا عن المنكر عشنا حياة طيبة، قل الشر وزاد الخير. أما إذا سكتنا عن المنكر ولم نلتفت إليه وزاد الأمر سوءا أن نسن القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله في تمكين أهل المنكر أن يفعلوا المنكرات حلت العقوبة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ يصيبنا العذاب من لدن ربنا جل وعلا، وفينا الصالحون وفينا المصلون الصائمون القائمون. قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الشر، إذا كثر الخبث حصلت العقوبة عياذا بالله رب العالمين. فالإنسان ينتبه. وانظروا إلى قصة أهل السبت، منعهم الله جل وعلا وحرم عليهم أن يصطادوا يوم السبت، فانقسم الناس ثلاثة أقسام: منهم من فعل المنكر فتحايل، نصب الشباك قبل يوم السبت، وجاء الحوت في يوم السبت فدخل إلى الشباك وأخرجه يوم الأحد، حيلة. القسمان الآخران: قسم أنكر وأعلن أن هذا الأمر لا يجوز، وقسم سكت. فعاقب الله جل وعلا من فعل المنكر، ونجى الله جل وعلا من أنكر المنكر. واختلف أهل العلم في من سكتوا، فمنهم من قال عذبوا مع من عذب، ومنهم من قال نجوا لأنهم أنكروا، وإن كان إنكارهم ليس كإنكار الصنف الأول. أتعظون قوما الله مهلكهم، دليل على نكرانهم لهذا الفعل. فالشاهد أننا إذا تآمرنا بالمعروف وتناهينا عن المنكر لم نعاقب بإذن الله تعالى، لأن ثمرة ذلك أن الخير يزداد وأن الشر ينقص. ومثل النبي عليه الصلاة والسلام مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم كانوا على سفينة، مثل الذي يأمر بالمعروف مع فاعل المنكر، كمثل قوم استقلوا سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، أسفل السفينة، فقال الذين في أسفلها لو خرقنا في نصيبنا خرقا، يعني من أجل أن يأخذوا الماء فلا نؤذي من فوقنا، يعني دائما نحن نأخذ الماء من فوق، لو أننا خرقنا في نصيبنا هذا خرقا فاستقينا الماء فشربنا ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فلو تركوهم وما أرادوا، لو تركوهم يخرقون الخروق في السفينة هلكوا وهلكوا جميعا، لأن السفينة ستغرق. ولو أخذوا على أيديهم قالوا لا لا تفعلوا هذا الخرق في السفينة، نجوا ونجوا جميعا. هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر العظيم. فلا بد أن نتآمر بالمعروف وأن نتناهى عن المنكر، لكن بالضوابط الشرعية. من الناس من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر ويولد منكرا أكبر، هذا غير صحيح. ثم الموعظة قد تستطيع أن تغير بيدك في من كان تحت ولايتك من زوجة من ولد من غير ذلك، قدر المستطاع مع الناس بالعلم والتعليم. فالناس إذا عرفوا دين الله، عرفوا الحق، تفقهوا في دين الله، عملوا به، يزداد الخير هاهنا. لذا هذه كانت دعوة الأنبياء والمرسلين، التركيز على العلم والتركيز على العمل به، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه والتحذير من الشرك. فكذلك يجب أن يحب لإخوانه من القيام بطاعة الله ما يحب لنفسه، والأمر بالمعروف عن إيمان وتصديق يستلزم أن يكون الآمر قائما بما يأمر به. فأنت بارك الله فيك تأمر الناس بالصلاة تكون مصليا، تأمر الناس بالصدق تتحلى بالصدق، تأمر الناس بالعفة تكون عفيفا، وهكذا قدر مستطاعك قدر ما تستطيع. فليس المعنى أنك لا تأمر بأمر وأنت تفعل خلافه، وإنما تجاهد نفسك في العمل بعلمك وبما تدعو إليه الناس. فإن دعوت إلى أمر فيه تقصير منك فأمرك لمن تأمره هو أمر لنفسك وحث لها على أن تعمل بهذا الخير. فالإنسان يجاهد نفسه، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال لأنه يأمر به عن إيمان واقتناع بفائدته وثمراته العاجلة والآجلة. الوصف الخامس النهي عن المنكر، ونهوا عن المنكر، والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله من كبائر الذنوب وصغائرها مما يتعلق بالعبادة أو الأخلاق أو المعاملة، ينهون عن ذلك كله صيانة لدين الله وحماية لعباده واتقاء لأسباب الفساد والعقوبة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامتان قويتان لبقاء الأمة وعزتها ووحدتها، حتى لا تتفرق بها الأهواء وتتشتت بها المسالك. ولذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الدين على كل مسلم ومسلمة، مع القدرة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فلولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتفرق الناس شيعا وتمزقوا كل ممزق كل حزب بما لديهم فرحون. وبه فضلت هذه الأمة على غيرها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبتركه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فهذه الأوصاف الخمسة متى ما تحققت مع القيام بما أرشد الله إليه من الحزم والعزيمة وإعداد القوة الحسية حصل النصر بإذن الله. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فيحصل للأمة من نصر الله ما لم يخطر لهم على بال. وإن المؤمن الواثق بوعد الله لا يعلم أن الأسباب المادية مهما قويت فليست بشيء بالنسبة إلى قوة الله التي خلقها وأوجدها. افتخرت عاد بقوتها وقالوا: من أشد منا قوة؟ فقال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدمر أمريكا ومن كان معها وكل من آذى المسلمين وعده. سأله سبحانه أن يدمرها وأن يمزق من أراد بالمسلمين شر ممزق. وافتخر فرعون بملك مصر وانهياره وأنهاره التي تجري من تحته، فأغرقه الله بالماء الذي كان يفتخر بمثله، وأورث ملكه موسى وقومه، وهو الذي في نظر فرعون مهين ولا يكاد يبين. نحن مأمورون بأخذ السبب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن الناصر هو الله. ألا تلتفت قلوبنا إلى هذا السبب، وألا نعتمد على هذه الأسباب والقوة كما ذكر الشيخ، وإنما نأخذ السبب ونفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وافتخرت قريش بعظمتها وجبروتها، فخرجوا من ديارهم برؤسائهم وزعمائهم بطرا ورئاء الناس، يقولون: لا نرجع حتى نقدم بدرا، فننحر فيها الجزور ونسقي الخمور وتعزف القيان وتسمع البنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. فهزموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شر هزيمة، وسحبت جثثهم جيفا في قليب بدر، وصاروا حديث الناس في الذل والهوان إلى يوم القيامة. ونحن المسلمين في هذا العصر لو أخذنا بأسباب النصر وقمنا بواجب ديننا وكنا قدوة لا مقتدين ومتبوعين لا أتباعا لغيرنا، وأخذنا بوسائل الحرب العصرية بصدق وإخلاص، لنصرنا الله على أعدائنا كما نصر أسلافنا. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. اللهم هيئ لنا من أسباب النصر ما به نصرنا وعزتنا وكرامتنا ورفعة الإسلام وذل الكفر والعصيان، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.